آخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير، ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كان الموضوع المقرر في هذا اليوم هو الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وهذا الموضوع مع أنه في غاية الأهمية إلا أننا نحتاج إلى معرفة كثير من الأمور التي تمس الحاجة إليها خاصة في هذا الوقت الذي نعيشه، منها ما يتعلق بالجهاد، ومنها ما يتعلق بأمور أخرى يحتاج المسلم إلى معرفتها حتى يكون مستقيما على صراط الله عز وجل. ولذلك فستكون هذه المحاضرة مخصصة لتوضيح بعض المفاهيم التي ينبغي على كل مسلم أن يقف عليها، ثم تكون متبوعة بالإجابة على بعض الأسئلة، بشرط أن تكون الأسئلة أسئلة عامة وليست أسئلة خاصة، يعني ليست مشاكل شخصية ولا أسئلة متعلقة بشخص السائل، وإنما أسئلة عامة ينتفع بها جميع الحاضرين. فأما ما يتعلق بهذه المفاهيم فهي ليست من باب واحد، لكنها مفاهيم يخطئ فيها كثير من المسلمين، وهي من أبواب مختلفة. فمن ذلك أنه ينبغي على كل مسلم أن يعتقد أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الله عز وجل قد رضي لنا صراطا واحدا، من سار عليه نجا ومن خالفه هلك. وكون الحق واحد لا يتعدد مبين في كتاب الله عز وجل في مثل قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكون الصراط واحدا لا يثنى ففي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك فكل مسلم ينبغي عليه أن يبحث عن الحق حتى يصل إليه، ولا يصل إلى معرفة الحق إلا بالعلم، ولا يرفعه العلم إلا بالعمل الصالح. فهذه من الحقائق التي تكون مقدمة لما بعدها. من هذه المفاهيم قضية مهمة رواها مسلم في صحيحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه، كما هو معلوم اعتزل نساءه شهرا، فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قد اعتزل نساءه وترك بيته معتزلا لنسائه، ظنوه قد طلق نساءه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فوجدت الناس ينكتون الحصى، يعني كل واحد يقلب في الحصى الذي أمامه في المسجد، يعني حزنا وهما وغما، ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول عمر: فقلت لأعلمن ذلك الخبر اليوم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا رسول الله، أفأخبر الناس بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إن شئت. فخرج عمر فأخبر الناس، وفي هذا نزل قوله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول عمر: فكنت ممن استنبط ذلك الأمر، يعني بحثت عنه حتى وقفت على حقيقته. هذه القضية، قضية أن الإنسان لا يستوثق من مصدر علمه، لا يتأكد، لا يأخذ علمه من مصدر صحيح. وأراد الله عز وجل رحمة بنا أن يجعل هذا واقعا في أصحاب رسوله، ولو شاء لألهمهم الصواب فلم يقعوا في هذا، لكنه أراد لحكمة بالغة أن يحدث هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه فقط بغير طلاق، فيراه الناس معتزلا لنسائه فيتحدثون فيما بينهم أنه قد طلق نساءه، يعني لا يستوثقون من الخبر ولا يتأكدون من المصدر. والله عز وجل يعيب هذا على المؤمنين، يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي بغير تثبت ولا بينة ولا دليل ولا معرفة للمصدر. ثم يوجهنا إلى الصورة الصحيحة، يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية. هذا يقال له في الشريعة توثيق المصدر وعدم اتباع الظن. ما فائدة هذا الكلام؟ بعض الناس يستمد أحكام دينه من الصحف اليومية، وهذا خطأ جسيم، لأن هذا ليس مصدرا من مصادر الشريعة. وبعض الناس يستمد أحكام دينه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال قبلها: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني ليس كالكذب على غيري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لنا، فالذي يكذب عليه يضيف إلى الدين ما ليس منه. وبعض الناس يأخذ أحكام دينه ممن لا ينتسبون إلى العلم، يأتي يسأل في مسألة من المسائل، خاصة مسائل الطلاق أو غيرها، فيقال له: من أخبرك بهذا؟ يقول: إمام مسجد. في أي المساجد؟ لا أدري، مسجد على الطريق. ومن هو الإمام؟ لا أدري، واحد مصلي بالناس. فتوثيق المصدر وعدم اتباع الظن يجب أن يكون من المفاهيم الصحيحة الراسخة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه أن يقسم على أن ما جاء به من الوحي حق من عند الله. قل: إيه وربي إنه لحق. في غير ذلك من الآيات، فأقسم الله سبحانه وتعالى على صحة ما نزل من الوحي، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك، لأن القسم في هذا المقام هو تأكيد وتوثيق. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدعو المشركين إلى توحيد الله عز وجل لم يبدأ بدعوتهم إلى التوحيد إلا بعد أن أخذ منهم شهادة بأنه صادق. في أول يوم عندما قيل له وأنذر عشيرتك الأقربين، وخرج ونادى على الناس كما هو معلومة قريش اجتمع المشركون، قال لهم قبل أن يدعوهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان به: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو ذكرت لكم أنني رأيت خيل وفرسان وأسلحة خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم وتعتدي عليكم وتسلب أموالكم ونساءكم، أتصدقونني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعني أولا أخذ منهم اعترافا وشهادة بأنه صادق، ثم قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دعاهم إلى الله، فأكد صحة المصدر. وهذه من القضايا المهمة. هذه القضية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون داعيا لغيرك، وإما أن تكون متعلما أو مدعوا من غيرك. فإن كنت داعيا أو معلما فيجب عليك أن تحصل أولا على الأمور التي تجعل الناس يثقون فيما تقول، لابد من أن تكون مصدرا موثوقا معروفا منسوبا إلى العلم، وهذا لا يتأتى إلا بتحصيل العلم النافع من الكتاب والسنة، وإلا ببناء الثقة فيما بينك وبين الناس فيما تقول. يعني لا يسمعون منك إلا أحاديث صحيحة، وإلا أقوال منسوبة إلى أهل العلم ومنسوبة إلى المصادر الصحيحة. هذا الأمر لا تصل إليه إذا كنت داعيا أو معلما لغيرك إلا إذا قرأت في المصادر الصحيحة فقط، وتعلمت ممن ينتسبون إلى العلم الصحيح. القراءة في المصادر الصحيحة ترفع عنا الحرج الذي نقع فيه اليوم، بسبب أن القراءة في المصادر الفاسدة أو الباطلة أو استمداد أحكام الدين من مصادر مختلفة بعضها صحيح وبعضها ضعيف يولد بيننا كثيرا من الفرقة والاختلاف. لأن واحد يقرأ قصة الإسراء والمعراج في صحيح البخاري فيجد فيها كلام صحيح ومحدد ومقنن وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقرأها في رواية ابن عباس التي تباع في الشوارع فيقرأ فيها كلاما باطلا زائدا على ما في الصحيح لا أصل له، بل هو موضوع وباطل. ثم يقابل الأول الثاني فيقع بينهما الجدل، هل حدث هذا أم لم يحدث؟ واحد يتكلم ومصدره صحيح، واحد يتكلم ومصدره باطل، يقع الجدل يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف بسبب اختلاف المصادر التي نتلقى منها الثقافة. أما لو قرأنا جميعا في مصادر صحيحة فقط فلن يكون بيننا اختلاف، لأنه سيحدث توافق. التوافق يأتي من أننا جميعا نقرأ في المصادر الصحيحة، فإذا تقابلنا أو تكلمنا في مسألة من مسائل الدين فسيكون ما دخل إلى عقل كل واحد منا مساويا في المصدر لما عند غيره ممن يكلمه أو يناقشه. لكن عندما يقرأ البعض في مصادر صحيحة والبعض في كتب خرافات وكتب منسوبة إلى بعض أهل العلم وهي ليست صحيحة،
هذه تزيد في الجدل وتزيد في الفرقة والاختلاف الذي يرضي شياطين الجن والإنس. هذا بالنسبة للأدعية الله أو الذي يعلم غيره. نعم الإيه؟ اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه ذكرت أسبابه في الكتاب والسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد اتفق نساؤه في يوم من الأيام على أن يطلبن منه زينة الدنيا، كل واحدة تطلب مطالب وليس في مقدوره أن يفي بهذه الأشياء، فكلما دخل على واحدة من النساء طلبت منه أمورا دنيوية من الملبس والطعام والشراب والسعة في المسكن، فلما رأى ذلك في نسائه اعتزلهن تأديبا وتعزيرا إلى أن نزل القرآن وانتهت مدة الاعتزال وكانت شهرا. توحيد المصدر بالنسبة للداعي أو الذي يعلم غيره مسألة مهمة، بحيث لا يأخذ علمه ولا دينه إلا عن المصادر الصحيحة. ولذلك كان يقال حتى في مسألة الأحاديث أن إسناد الحديث أو الإسناد سلاح المؤمن، فكيف يقاتل المسلم بغير سلاح؟ يعني الإسناد بمعنى إيه؟ أنك تتأكد أولا من أن هذا الكلام هو كلام الرسول، لكن لما تقول الله أنا قرأت حديث، قرأت في أي مكان؟ والله في كتاب. في أي كتاب؟ والله لا أذكر، بس هو كتاب عندنا في البيت. هذا الكلام لا يصلح. سمعت حديث في أي مكان؟ سمعته على المنبر من أي إنسان؟ والله لا أذكر، لكن كان واحد يخطب على المنبر. هذا لا يصلح، وإنما ينبغي أن تستمد أحكام الدين من المصادر الصحيحة فقط، سواء كانت قراءة أو سماعا. المتعلم ينبغي عليه أيضا ألا يأخذ دينه إلا عمن يثق بعلمه ودينه حتى يتعلم التعلم الصحيح. هذا ما يتعلق بمسألة توثيق المصدر وعدم اتباع الظن، لأن اتباع الظن الذي ذكرنا له مثلا له أمثلة كثيرة، لكن المقصود هو التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يتبع الظن في دينه ولا حتى في دنياه، بل يجب عليه أن يستوثق وأن يتأكد وأن لا ينسب إلى أحد ما لم يقل. فهذه هي المسألة الهامة الأولى. من المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح أنك عندما تقرأ في نص من نصوص الشريعة يجب عليك أن تفهم ما تقرأ قبل أن تتكلم به، وكذلك عندما تسمع يجب عليك أن تفهم ما تسمع قبل أن تنقله لغيرك. يعني مثلا هناك أمثلة في الأحكام الشرعية وهي متكررة في كل يوم وعالقة في أذهان بعض الناس، يقال مثلا الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض أثمت الأمة كلها حتى يقوم الجهاد. وقد يكون فرض عين، كلمة وقد يكون فرض عين بعض الناس يسيء فهم هذه الكلمة فيتصور أن الجهاد عندما يكون فرض عين يعني معناه يكون فرض عين على كل مسلم، وهذا خطأ، وإنما يكون فرض عين على الأمة فقط وليس على كل مسلم. لماذا؟ لأن هناك مصالح أخرى في الشريعة لابد أن تستمر. تصور أن الجهاد فرض عين على كل مسلم يعني الخباز اللي في المخبز لابد أن يغلق المخبز ويذهب إلى الجهاد، إذا كان فرض عين وإلا يأثم، ومن أين يأكل الناس؟ فالألفاظ الفقهية الموجودة في الكتب موجودة على ألسنة بعض العلماء ينبغي أن تفهم، وأن تفهم دلالة هذه الألفاظ أولا، لأن كلمة فرض عين في الجهاد إنما يقال وقد يكون الجهاد فرض عين على المسلم الذي يتحقق له أحد أمور ثلاثة، كلام له مكملة، إذا وجد في صف القتال يكون الجهاد فرض عين عليه، يعني موجود في داخل الميدان، وإذا حاصر العدو بلده يكون الجهاد فرض عين عليه لا على غيره، وإذا استنفره الإمام يعني طلب منه أن يخرج للجهاد يكون الجهاد فرض عين عليه. أما ما وراء ذلك فلا يكون الجهاد فرض عين، لأنه لو تصورنا أن الجهاد فرض عين على كل مسلم يعني معناها أن النساء والأطفال يصبحون بلا راعي، وأن المساجد تصبح بلا أئمة ولا مصلين، وأن المخابز والمصالح الضرورية للقوت التي هي من ضرورات الدين تعطل، وهذا كلام غير صحيح. وإنما ينبغي أن تفهم النصوص على الوجه الصحيح الذي ذكره أهل العلم وبينوه. الأمثلة الأخرى اللي أحيانا ممكن تكون غير متصورة في الأذهان، أن عندنا في الشريعة من الحدود الشرعية المنصوصة أن الزاني إذا شهد عليه 4 شهداء بأنه قد زنى فإنه يقام عليه الحد. هذا حكم من أحكام الشريعة، حد من حدود الله. هذا الحد لم ينفذ منذ أن نزل في القرآن إلى اليوم من خلال 4 شهداء، من خلال الشهود، ولا مرة فيما أعلم، مع أنه حد من حدود الله، لكنه نفذ في جميع المرات التي وقع فيها قيام الحد بالاعتراف فقط، وذلك لتعذر وجود 4 شهداء في مكان هذه الكبيرة ورؤيتهم المباشرة، لأن هذه الكبيرة من الكبائر التي يستطر بها، يعني كبيرة الزنا من الكبائر التي يجتهد فاعلها في أن يستخفي عن عين الناس وإن كان لا يستخفي بها عن عين الله، لكن يتعذر إقامة 4 شهداء في وقت واحد. من الممكن أن يقوم شاهد، من الممكن أن يقوم شاهدين، ونظرا لهذا التعذر والاحتياط لأعراض المسلمين لم يطبق هذا الحد من خلال الشهداء 4 الشهود 4 ولا مرة منذ أن نزل في القرآن، وإنما نفذ بطريق الاعتراف فقط، إن الزاني يتوب ثم يذهب إلى الإمام فيعترف فيقام عليه الحد. هذا الكلام، هذا المثل إنما يقال حتى نتبين به حقيقة مهمة، وهو إن معناه في التطبيق العملي أنه لا يجوز للشاهد الواحد أن يتحدث بما رأى، ولا يجوز للشاهدين أن يتحدث بما رأيا، ولا يجوز للثلاثة أن يتحدثوا بما رأوا إلا وقيم عليهم حد القذف. فإذا كانت الشريعة تحصن الأعراض إلى هذا الحد وتدفع التهم عن المسلمين، فمعناه أنه لا يجوز لمسلم أن يتهم غيره بأي أمر من الأمور صغر أم كبر إلا مع اليقين والبينة، يعني المحافظة على الأعراض وعدم الخوض في أعراض المسلمين، هذه من مسائل الشريعة المهمة. إنه فعلا ممكن أن يكون الزاني قد زنى حقيقة ويقينا ورآه واحد بعيني رأسه، أو رآه اثنان أو رآه ثلاثة، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بما رأوا، ولا يملكون إلا النصيحة لهذا المرتكب للكبيرة، مع أنها قد إذا كانت الشريعة تدفع الظن باليقين وتحافظ بهذا المفهوم على أعراض المسلمين، فمعنى أنه تأكيد لعدم اتباع الظن، وإنما ينبغي أن يكون الاتباع لليقين والبينة الكاملة. الكلام في الأمثلة كثير، يدخل فيه التفريق بين تارك الصلاة وتارك الجماعة، هذا أيضا من الأمثلة، والأمثلة كثيرة، لأن هناك فرق في الحكم بين تارك الصلاة وتارك الجماعة، فلا يقال لتارك الجماعة أنه تارك للصلاة، ولا يقتصر في تارك الصلاة على القول بأنه تارك للجماعة، يعني هذا التفريق من الأشياء المهمة. ولذلك يقال ينبغي على كل مسلم قرأ قولا أو سمعه أن يفهمه قبل أن يتكلم به. من المفاهيم الهامة والتي تحتاج إلى التوضيح والبيان أن أتكلم على أمثلة من الواقع حتى يكون المسلم على وعي بأمر دينه. المسلم يتميز عن غيره من الناس بأنه يسير إلى الله من خلال منهج وضعه له الإسلام، يسير إلى الله من خلال منهج، ولا يسير في طريقه إلى الجنة أو إلى الطاعة سيرا عشوائيا بحيث أنه حسب المتيسر، يوم يصلي ويوم لا يصلي، يوم يفهم ويوم لا يفهم. لأن الحقيقة أن هذا الأمر من الأمور المهمة. نضرب له مثلا واقعيا وعمليا. المسلمون يستضعفون ويضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن لنا منهج قد وضعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ إذا كان هذا الاستضعاف وذلك الاضطهاد قد وصل إلى حد لا يطاق، ووصل إلى جميع بقاع الأرض التي يوجد فيها أهل الكفر خاصة اليهود ومن وراءهم، فالمسلم عندما ينظر يجد هذا الاضطهاد موجود في روسيا وفي الفلبين وفي الهند وفي كشمير وفي الصين وفي البوسنة والهرسك وفي مقدونيا وفي ألبانيا وفي حتى تركيا لأهل السنة، وفي ومن الشيعة الرافضة في إيران لأهل السنة عندهم وعند غيرهم، يجد أن مخطط اضطهاد المسلمين ومحاربة الإسلام والصحوة الإسلامية مخطط واسع الانتشار. المسلم قريب النظر، يعني الذي ينظر المسألة بنظر محدود، لا يتعدى تفكيره أن يفكر في تأييد المسلمين في هذه البلاد المستضعفة وفي الدعوة إلى التبرع بالمال. التبرع بالمال شيء مطلوب لأن هذا من الجهاد، جهاد بالأموال. لكن هل يمكن أن يتصور أننا كمسلمين الإسلام لم يضع لنا منهجا في حياتنا نسير عليه بحيث أن احنا ننتظر وننام، فإذا سمعنا من خلال وسائل الإعلام أن هناك اضطهاد واستضعاف لمسلمين في دولة من الدول نجمع لهم تبرعات، فإذا وقف هذا الاستضعاف وذلك الاضطهاد نعود إلى النوم، فإذا سمعنا بخبر في مكان آخر نجمع تبرعات، فإذا توقف الاضطهاد عدنا إلى النوم، فإذا عمت علينا وسائل الإعلام ولم تخبرنا لم نسمع بما يحدث. هذا منهج فاسد مبني على الفعل ورد الفعل، وأنا أقول هذا لأن الشباب بحاجة خاصة إلى فهم هذه المسائل. لا يجوز أن ننتظر أقع الاضطهاد للمسلمين ونرى في التلفزيون وفي وسائل الإعلام فتح بطون النساء ورمي الأطفال الصغار في الأنهار في البوسنة والهرسك، أطفال المسلمين، حتى يمنع الذرية الناشئة من أن تقوم للإسلام قائمة في هذه البلاد. لا يجوز أن ننظر إلى هذه الأمور فقط على أنها تحتاج إلى مساعدة وتبرع بالدم وتبرع بملابس وتبرع بأموال، خطأ. وإنما يجب أن نراجع أنفسنا، هل هؤلاء الكافرين يضطهدون المسلمين بأسباب ودوافع أم بغير أسباب ودوافع؟ أسباب ودوافع. من الذي هيأ لهم الأسباب حتى يستضعفوا إخوانا لنا في الدين؟ هم الذين هيئوها ولا نحن الذين هيئناها؟ إحنا اللي هيئناها، نحن الذين قتلنا المسلمين في البوسنة والهرسك، وإنما قتلناهم بأيدي أعدائهم، لكن إحنا السبب. لأنه أحيانا في جريمة القتل يقال في 5 اشتركوا في القتل، 4 حاصروا المقتول، 1 بس اللي قتله، فال5 في الوزر وفي الحكم في نظر الشريعة والقانون سواء. فلا بد من النظر في الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الهوان الذي نحن فيه. عندما ننظر في واقعنا سنجد أننا ممن وصفهم الله بقوله أننا نخوض ونلعب. وطبعا الجرأة على المسلمين في أي دولة من الدول لا تتم إلا بعد التأكد الكامل من أن المسلمين في بقية الدول لا حول لهم ولا قوة، لأن اللص لا يصل إلى البيت الذي يريد سرقة المال منه إلا بعد أن يتأكد من أمور، منها أن أهل البيت إما نيام وإما تركوه وهجروه. لكن لو كان أهل البيت فيه ومستيقظين لم يقترب منهم اللص، فهذا البيت هو الإسلام. واحد الآن يتبادر إلى ذهنه سؤال: الله، إحنا اللي قتلنا المسلمين في البوسنة والهرسك؟ نعم، لأن هؤلاء الذين قتلوا واستضعفوا واضطهدوا إنما كان يحدث بهم هذا لأننا قد هيأنا أسباب الضعف والهوان لهم. وقبل أن أذكر بعض هذه الأسباب أشير إلى واقعتين، وقعة قديمة وقعة حديثة. هارون الرشيد جاءته رسالة تهديد شديدة اللهجة من ملك الروم نقفور كما تعلمون. كتب رد على هذه الرسالة الطويلة سطرا واحدا، قال: أما بعد، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم نقفور، فقد قرأنا رسالتك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه. ثم أرسل إليه جيشا. تصور أن الخليفة المسلم يصل به الحد من الثقة في الله ثم في قوته أن يكتب هذه الكلمات المختصرة لملك الروم. ملك الروم يعني بوش، لأن الروم كانوا نصارى. فلما يكتب هذه الكلمات يقول له: سمعنا رسالتك، قرأنا رسالتك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، يعني مش حنرمي إسرائيل ومن وراء إسرائيل، ده ما تسمعه، لكن الجواب ما تراه. ما تراه يعني إيه؟ يعني جيش تراه عملي، يعني اترك الكلام النظري وندخل في الموضوع. الرسالة اللي كانت في العصر الحديث في السنوات، رجل أمريكي دخل في الإسلام فقابل أحد الدعاة المسلمين في أمريكا، والقصة مشهورة، وأمسك بعنقه وقال له الرجل الأمريكي اللي أسلم، قال للداعية المسلم: إنني سأكون خصيما لك عند الله يوم القيامة، سوف أخاصمك. فالرجل تعجب من الكلام، لأنه كلام طبعا يعني هو لا يعرفه، فكيف يخاصمه ولا يعرفه ولا يسبينه بين علاقة. فقال له الرجل الأمريكي الذي أسلم: لأنكم أيها الدعاة قد تركتم، انظر العبارة الدقيقة من رجل أعجمي، قد تركتم والدي ووالدتي يموتون على الكفر دون أن تبينوا لهم الإسلام. عندما ننظر إلى الأسباب التي نعيشها وما زلنا نعيشها اليوم، فإننا سنرى على رأس هذه الأسباب أشياء واضحة. من هذه الأشياء المهمة الواضحة أننا مع كثرة ما يحدث لإخواننا، بدلا من أن نأخذ الحياة بمأخذ الجد فنتعلم ما ينفعنا ونشارك في بناء أمة قوية، ما زلنا نحصر أوقاتنا التي هي خارج العمل وأحيانا تكون داخل العمل في مجموعة من الأمور قد استحكمت في عقولنا وقلوبنا. منها مثلا المباريات الرياضية، هل توقفت لأن دماء المسلمين قد سالت أنهارا؟ هل في واحد كان من هواة الكورة فلما رأى أنه قد جد الجد قال: أتوب إلى الله من الكورة إلى أن أنظر فيما يجب علي نحو إخواني المسلمين في الخارج؟ يعني ما أسهل أن كل مسلم يستطيع أن يشارك في دفع هذا الاعتداء مستقبلا عن هؤلاء المسلمين بوسائل مختلفة، تهيئة أسباب جديدة، وليس فقط مجرد استنزاف أموال تنقل من جيوب الأغنياء إلى المستضعفين في مكانهم ثم تنقل مرة أخرى إلى مكان آخر. وهذا شيء محمود ومطلوب، يعني ليس شيء مردود، وإنما ليس هو العلاج الكافي، هو جزء من العلاج، لكن تستطيع أن تسميه مسكن، شيء يدفع القضاء المستعجل فقط. لكن عندما تنظر تجد أن المسلمين ينقسمون إلى مجموعات تخوض وتلعب، وكل مجموعة متخصصة في نوع من اللعب. الموالد ما زالت قائمة، ويبقى السؤال الآن، هل إقامة الموالد يؤدي إلى تخويف المشركين واليهود من المسلمين ومن بطشهم، لأن عددهم في الموالد كبيرة جدا؟ وهل الاستمرار في اللهو واللعب يؤدي إلى بناء القوة المسلمة التي تخيف الكافرين من المسلمين؟ الأكثر من ذلك، بل هو أعظم هذه الأمور على الإطلاق، أننا ونحن نتحدث عن الجهاد في سبيل الله ننسى أن العدو قد هجم على عقولنا قبل أن يهجم على أبداننا وبيوتنا وأموالنا. يعني إحنا الآن في حالة احتلال، إحنا الآن في حالة احتلال، الأعداء محتلين لنا، إحنا لسنا أحرارا، وإنما نحن في حالة احتلال بسبب أن هذا العقل نملك نحن توجيهه، وإنما يوجه من قبل أعداء الإسلام. وإذا كان الإسلام الإنسان رأس ماله العقل والقلب، يعني هو رأس ماله الأصلي في الفهم والإدراك وإقامة الدين العقل والقلب، فإذا العدو أخذ منك العقل والقلب ماذا بقي لك؟ بقي لك جوارح تتحرك كالأنعام لا قيمة لها. الأعداء أخذوا منا القلوب وأخذوا منا العقول التي هي مركز التحكم في الإنسان، عندما حولونا إلى مسلمين سذج بسطاء نصدق كل ما نسمع وكل ما نقرأ. لأن احنا لما بنفتح الأخبار فورا بمجرد ما نقرأ فيها شيء نصدقه، سواء كان حق أو باطل. لما نفتح الأهرام نصدق ما فيه، لما نفتح آخر ساعة نصدق ما فيها، لما نفتح المصور نصدق ما فيه، لما فاتن حمامة تفتي في التطرف نصدق ما تقول، لما أمين رزق تقول الفن عبادة نصدق ما تقول. خلاص المسألة مفتوحة. يعني احنا في خطر اعظم ممن يعتدى على ابدانهم بالقتل، لان اعداء الاسلام قد قتلوا عقولنا قبل ان يقتلوا ابدان اخواننا. فلما اوصلونا الى هذه المرحلة اصبحت المسألة ضعيفة وسخيفة لا تعدو ان تكون مسألة محدودة للغاية، شوية انفعالات وشوية حماس ويعني مظاهرات وبس، خلاص انتهت المهم عند هذا الحد. يعني عندما يصدر قرار وقف اطلاق النار في البوسنة والهرسك الكل يسقط، واذا استمر قرار وقف اطلاق النار خلاص اذا المشكلة محلولة، وهي ليست محلولة، بل ان اعداء الاسلام يعملون ليل نهار على استمرار احتلال عقول المسلمين من خلال وسائل الإعلام. وطبعا كون المسلم يصبح رهينة بعقله لكي تملى عليه هذه الأشياء مسألة خطيرة، وذلك احنا عقولنا الآن ملوثة، يعني المساحة الموجودة فيها لفهم الكتاب والسنة محدودة للغاية، ولذلك تجد أننا في حالة من الاضطراب والتخبط. يعني ايه؟ يظهر واحد في التلفزيون يفتي بأن النقاب بدعة، كلنا وراه النقاب بدعة، يطلع واحد تاني في التلفزيون على نفس الشاشة لا ده النقاب مش بدعة ده النقاب سنة، يبقى كلنا وراه تاني يوم النقاب سنة، ويطلع واحد تالت النقاب واجب يبقى كلنا وراه النقاب واجب، وبعدين في الآخر يجيبوا لنا الواحد بتاع أول يوم يعيد الكلام تاني النقاب بدعة فيستقر الأمر النقاب بدعة. يطلع واحد ان الغناء حرام يبقى حرام، وبعده بيومين مكروه يبقى مكروه، وبعده بيقول لا ده انا كنت فاكر مكروه وبعدين طلع حلال يبقى حلال. عقول ملوثة تحتاج الى تنقية. ليه؟ لان يجب ان نفرق وان نحصن هذه العقول، وان نحقر انفسنا بان نصدق كل ما نسمع، وانما يجب علينا ان نستمد الدين من مصدره. القضايا الاخرى تستنزف جهودنا كلها. يعني ايه؟ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون ولا يتفرقون. العنوان ده مهم، كانوا يختلفون ولا يتفرقون، حتى انهم قد اختلفوا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. يعني أنت لما بتقرأ في الأحاديث تجد في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الصحابة كبشر خاضوا في موضوع 70,000. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحديث بطوله قال في نهايته ومعهم يعني من الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال كلمة وبشر بها أصحابه سريته دخل منزله، فأخذ الناس يخوضون في هؤلاء 70. منهم من يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني ولدوا مسلمين. وبعضهم يقول لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الاختلاف لكن لم يؤدي إلى الجدل ولا إلى التفرق، إلى أن خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بصفات 70,000 فكلهم اقتنع وسلم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، يعني في قبيلة بني قريظة من اليهود، الصحابة انقسموا إلى فريقين. فريق وهم ماشيين في الطريق كاد أن يدركهم المغرب، والرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعضهم لما كاد أن يدركوا المغرب قالوا لا، الرسول قصد بهذا الكلام يعني أسرعوا، لكن لم يقصد تضيع صلاة العصر، فوقفوا وصلوا العصر ثم استمروا. وبعضهم قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة ولو أدركنا المغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بهذا الاختلاف ولم يعنف أحدا من الفريقين، يعني أقر الفريق الأول على ما فهم ما دام أن فهمه صحيح، وأقر الفريق الثاني. لكن هذا الفهم كان يتميز بأنه مبني على اجتهاد وعلم، وليس معناه أن احنا نأخذ الحديث وكل واحد فينا يفهمه بما يشاء وينطلق للعمل كيف يشاء، خطأ. كان فهما مبنيا على اجتهاد وعلم، لكن هذا الاختلاف يتميز بأنه لم يؤدي إلى تفرق. لماذا؟ لأنه كان مبنيا على علم، كان مبني على علم. لكن الاختلاف الحاصل بيننا اليوم مبني على جهل. غالب الاختلافات وغالب الجدل الذي يقع ليس عند أحد الطرفين حديث صحيح ولا حكم صريح ولا قول صحيح لأهل العلم المعتبرين، ولذلك يكثر الجدل ويؤدي ذلك إلى الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى التفرق، والتفرق إلى الخصومة، والخصومة إلى الهجر والقطيعة. فيقع المجادل في كبيرة من حيث أراد أن يناقش سنة من السنن، يخرج منها بالوقوع في كبيرة الهجر والقطيعة بعد كبيرة الجدل المذموم الذي نهى القرآن عنه. المقصود بهذا الكلام ان هذا التفرق يؤيده بل ويدفع اليه اعداء الاسلام من حيث لا نشعر. يعني ايه؟ ممكن تجد شيء بعيد جدا عن الذهن. صحفي علماني زي بعض الصحفيين في الاخبار او في الاغراض يريد أن يوقع الضعف والوهن والتفرق في صفوف المسلمين من حيث لا يشعرون. الشيطان الذي جاء للمشركين في ليلة الهجرة في صورة رجل وقال لهم إن الرأي الصحيح أن تجمعوا من كل قبيلة واحد ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرق دمه في القبائل، والذي جاءهم في غزوة بدر وقال إني جار لكم ولم يعرفوه حتى هزموا، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. هذا الشيطان ما زال يأتي إلى عقول المحاربين للإسلام ليرسم لهم المنهج الذي يسيرون عليه في إضعاف المسلمين وتفريق المسلمين. الشيطان يأتي إلى صحفي علماني ويضع في رأسه مفهوما شيطانيا، عندما يريد أن يذهب ليأخذ الأقوال يذهب به إلى أشخاص معينين. تعال روح للشيخ فلان، وهو عبر للشيخ فلان، وصاحبنا صديق الشيطان يسمع ويطيع فينقل أقوال تؤول تأويلا فاسدا ويزيده عليها من عند نفس، يسقط كلمة كلمتين فيفسد المعنى. ومن حق الصحفي أن يفسد المعنى لأنه يجد قراء لا يفهمون ما وراء الجدران، فينشر مقالات وتحقيقات واسعة في الجودة، وكل واحد فينا يفتح فيجد أن الموالد من الدين، فيتردد قليلا ويتحير ثم يقول أرض لا درايد والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ إذن هي من الدين. حتى لو كان الشيخ فلان ده مات والصحفي كتب اسمه لأن القراء يعني ما عندهمش فكرة عن اللي مات واللي عاش، فنقرأ ونتعلم إن الموالد من الدين. فلما يجي واحد يعلم الناس إن الموالد ليست من الدين وأنها بدعة وأنها تؤدي إلى تفريق المسلمين وانتشار المخدرات وإلى وقوع مخالفات شرعية وإلى اختلاط الرجال بالنساء وإلى تضييع الأموال وإلى فساد في العقيدة وإلى طلب استغاثة ومدد من غير الله، وكلها مفاسد وليس فيها خير من أصله، يحتج عليه القارئ المثقف بأنه الله إزاي ده امبارح في الأهرام الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ شطار قالوا إن الموالد من الدين. طبعا من الممكن أن ينسب هذا الكلام إلى العلماء، بل أكثر من ذلك أن حدث في كثير من المرات، وأخرها للأسف كان مع أنصار السنة في أحد وسائل الإعلام، أن واحد من الصحفيين سرق حديث وأول الحديث وضاف عليه كلام من عنده ونشره. يعني أنا لو خدت الحديث معاك في بيتك ونشر الكلام على الناس، إيه عرف الناس أن ده كلامك ولا مش كلامك؟ احنا عندنا رؤساء لا يعلمون الغيب، عندنا رؤساء لا يعلمون الغيب. فخذ الكلام في احد المرات وعكس الكلام تماما، واظن كان للشيخ الشعراوي، عكسه وافترى عليه افتراء. وحدثت مرة للشيخ الازهر الحالي ايضا، فلما طلب منه انه يعيد نشر الكلام الصحيح رفض، خلاص هو ده كلامك ومادام خدت الصورة اكتب ما اجاب. فمسألة الخطورة الواقعة على عقول المسلمين بصفة عامة والمثقفين بصفة خاصة، ان المسلم يهين نفسه بان يصدق كل ما يسمع وكل ما يقرأ، مسألة خطيرة، لان لابد من توثيق المصدر ومن الوعي الكامل والنظر الى المخطط الذي يراد به القضاء على الاسلام من اعداء الاسلام. فأنا أقول إن إذا كنا نحن المسلمين لا نستعد ولا نقبل على العلم النافع من الكتاب والسنة حتى نكون سندا لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وسببا في نشر الدعوة الصحيحة إلى الله، فإننا نكون حقيقة نحن الذين هيأنا أسباب قتل المسلمين واستضعافهم في الدول الأخرى. الأعجب من ذلك أننا ندفع جزءا من أموالنا لأعداء الإسلام ليحاربونا به طواعية واختيارا، لأنه مثلا إحنا لو صورنا إنه مجلة آخر ساعة تحارب الإسلام وتدعو إلى الرذيلة وتنشر الرذيلة، صورة على الغلاف امرأة عارية وأنا أدفع اختيارا من مالي الحلال ثمن هذا الشيء، ثمن هذه المجلة، فأدعم هذه المجلة، ثم بعد ذلك ما هو أشد وأخطر أضع هذه المجلة في بيتي فيقرأها أبنائي، ثم بعد ذلك أريد من هؤلاء الأبناء أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله. يعني أنا تعاونت مع أعداء الإسلام لأنهم لا ينشرون الرذيلة في بلاد المسلمين إلا من خلال المسلمين. فلك أن تتصور كم يخسر المسلمون عندما نتخلف عن الاستقامة والطاعة، وكم يخسر المسلمون عندما ننتقل إلى الجدل المذموم، وكم نخسر جميعا عندما يذهب بعضنا إلى إحياء موالد وليالي، وبعضنا إلى مباريات كرة، وبعضنا إلى الجلوس على المقاهي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعلم وأن نقرأ وأن نفهم وأن يكون لنا دور في الدعوة إلى الله. خاصة أن يعني من المسائل المهمة والمفاهيم المهمة أيضا أن الجهاد الذي شرعه الله ليس قاصرا على جهاد السيف، لأنه تصور أن احنا الآن نعجز عن جهاد السيف لأن الدولة لم تفتح أبواب التطوع بالجهاد، أو تفتح أبواب التدريب للخروج للجهاد. جهاد السيف أحد هو في مقدمة الجهاد، لكن لا نصل إليه إلا من خلال إعداد العدة، لأن الله عز وجل عندما ذكر المنافقين عاب عليهم القرآن أنهم إما أن يقعدوا عن الجهاد بأعذار باطلة واهية، وإما أن يخرجوا إليه بغير عدة. والله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وأنا الحقيقة كنت بتكلم عن العدة في يوم من الأيام في محاضرة مفصلة عن الجهاد، فذكرت أن من هذه العدة، بل أول هذه العدة، العقيدة الصحيحة. وضربت على ذلك مثلا، قلت لو تصورنا أن هناك مجموعة كثيرة جدا من الصوفية خرجت للجهاد في سبيل الله، للجهاد الكفار، وفي ليلة القتال وقبل ساعة الصفر بحوالي 4 أو 5 ساعات نامت هذه الكتائب استعدادا للقتال في اليوم الثاني، فلما نامت جاءها البدوي والدسوقي والجيلاني في المنام وأمرها أن تنسحب. تنسحب ولا لا تنسحب؟ تنسحب، خلاص ما فيش جهاد، ضاع الجهاد. فتصحيح العقيدة يجب أن يكون، لأن تصحيح العقيدة حيولد أن نعتقد أن ما نراه في النوم ليس وحيا ولا مصدرا من مصادر الشريعة، إنما الشريعة كتاب وسنة. فلما مجموعة مجاهدين أفاضل كثيرين وقفوا لقاء العدو في الميدان ثم رأوا رؤيا وكانوا عقائدهم باطلة أو فاسدة، صرفتهم رؤيا أنهم سيكون خد سلاح وانسحب، وظن أن هذا الانسحاب لأن الشيخ رأى بثاقب بصره أن الانسحاب أولى لأسباب يعلمها هو، فنحن يجب علينا أن نسمع ونطيع، خاصة أن من اعترض انطرد ولو كان في النوم. يعني لابد أن ننظر إلى المنهج الذي وضعه الله لنا نظرة كاملة شاملة. كل قرش تنفقه في غير مكانه فأنت تهدم به جزءا من الدين، لأنه المسألة خطيرة. وكل ساعة تقضيها في غير طاعة فأنت تهدم جزءا من الدين. فطبعا لما الدول الأخرى أعداء الإسلام يجدوا أن هناك فرصة للقضاء على المسلمين يكونون يعني مخطئين لو لم ينتهزوا هذه الفرصة، لأن هم أعداء الإسلام، فإذا وجدوا فرصة فلم ينتهزوها للقضاء علينا يبقى معنا ناس ما بيفهمون. لكن لما وجدوا هذه الفرصة هيئت لهم عندما نظروا يمينا وشمالا وشرقا وجنوبا، ودي ممكن تضرب لها المثل السهل اليومي بالطفل الذي يريد أن يضرب طفلا آخر. أول شيء يفكر فيه أنه يتأكد أن ما فيش واحد من أقارب الطفل الثاني موجود، يعني مثلا أبوه مش شايف وأمه، وبعدين لما يتأكد أن فيه خلوة وأنه ممكن يضرب. لكن لما يكون أبوه موجود هو خايف منه خلاص. فإذا كان هذا الأمر يراد له أن يقوم فلا ينبغي مع وجوب جمع التبرعات وأنها جهاد بالمال وأنها أمر مهم، لكن لا ينبغي أن يكون النظر قاصر على الفعل ورد الفعل. كلما سمعنا أن فيه اضطهاد واستضعاف وقتل المسلمين جمعنا، وكلما لم نسمع نمنا إلى أن نسمع. فإذا عمي علينا ولم نسمع، لأن مثلا لو كان اضطهاد المسلمين وقع في أمريكا، وسائل الإعلام عندنا لن تنقله، لأن احنا في مرحلة سلام لا يجوز أن ننقل هذه الأشياء. فإذا إذا سكت عن هذه الأشياء معناه أننا لن نفعل شيئا للإسلام حتى نرى أن الإسلام مستضعف ومضطهد. من المفاهيم الأخيرة المهمة التي يجب أن نتنبه لها أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه مفهوما نحتاج جميعا إلى ألا ننساه، في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. أخوة الدين من الأمور الضائعة بين المسلمين، لأن هذه الأخوة لها واجبات مترتبة عليها ولها حقوق مترتبة عليها، ينبغي أن تكون قائمة، وعلى رأسها النصيحة، النصيحة بين المسلمين. عندما تنظر إلى أخوة الدين يجب عليك أن تضع في اعتبارك أمرين هامين. الأول أن الفاسق لا تسقط أخوته، الفاسق أخ لنا في الدين حتى يتوب ويرجع، وإنما تسقط الأخوة فقط بين المسلم والكافر. وحتى يكون هذا المفهوم قريب، نلاحظ أن الشريعة لم تمنع مرتكب الكبيرة من حقه في الميراث ولو كانت الكبيرة عقوق الوالدين. فلك أن تتصور أن الأخوة قائمة، يعني الابن الذي يعق والديه لا يحرم من الميراث. لماذا؟ لأنه قد يتوب إلى الله في اليوم الثاني من حرمانه من الميراث بعد أن يضيع الحق. فإذا كان لا يحرم من الميراث مع ارتكابه لكبيرة أو ارتكابه لمعصية أو ارتكابه لعقوق الوالدين، معناه أن الأخوة ثابتة، لأنه لو كانت الأخوة غير ثابتة كان حرم. الأخوة ثابتة حتى للفاسق مسألة تنمي روابط الأخوة بين المسلمين. يعني إيه؟ يعني لما تكلم الفاسق على المعصية أو الكبيرة التي هو مرتكب لها وأنت تشعر أنه أخ لك، غير أن تكلمه وأنت تشعر أنه عدو لك لأنه فاسق. الكلام بلغة الأخوة غير الكلام بلغة العداوة، وهو سيستجيب لك عندما يرى فيك الأخوة الصادقة، ولن يستجيب لك مطلقا عندما يرى فيك العداوة له لأنه على معصية. الأمر الثاني المهم في مفهوم الأخوة أن الجاهل عدو لنفسه. القاعدة دي مهمة، الجاهل عدو لنفسه، لأنك يعني ممكن تجد هذا الكلام منصوص عليه في القرآن. قريش المشركون عندما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى الإيمان، يعني استعظموا ذلك الأمر، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الواحد لا ينذر إلا لله، من المشيخ دي كلها إيه؟ ولا يذبح إلا لله، فابو الموالد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني إيه؟ يعني أنت يا محمد تأتينا بكلام لم نسمع بمثله عند اليهود والنصارى؟ مش دي ملل وأهل الكتاب زيكم؟ وكلمة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة كلمة مشهورة، يعني لما تأتي إلى إنسان يعني يجهل أحكام الدين أو أمور الدين وتكلمه عن بدعة المولد أو حرمة النذر لغير الله أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله، يقول لم نسمع لهذا من قبل. يعني أنت العالم ده، إحنا 80 سنة وإحنا نسمع، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. المشركين لما كانوا في هذا الأمر بدا لهم أن يدعوا الله بدعاء، وطبعا المشركين في مكة كانوا يدعون الله كما ندعوه، لكنهم يشركون في دعائهم، يعرفون أن لهذا الكون ربا وخالقا وإلها كما نعرف، وأنه في السماء كما نعلم، لكنهم توجهوا إلى الله بهذا الدعاء الذي ذكره في القرآن. دعاء المشركين كان إيه؟ انظر إلى الجاهل كيف يكون عدوا لنفسه. وإذ قالوا يعني المشركين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. دعاء جاهل. طب لما يكون هذا هو الحق من عندك يبقى الدعاء الصحيح فاهدنا إليه. هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. يعني هم يقولون إن كان هذا حق فإحنا نطلب من الله وندعوه أن ينزل علينا حجارة تهلكنا أو ينزل علينا عذاب يبيدنا. أما لو كان باطل يطلبوا إيه؟ أن يستقيموا عليه. طبعا ممكن تجد في الواقع الجاهل يحلف لك والله عشان خاطرك من مصلي. طب لو مش عشان خاطري عشان خاطر نفسك. الحقيقة مسألة معرفة أن الجاهل عدو لنفسه مسألة تفيد في العلاقات مع الناس. يعني لا بد أن يفرق في التعامل بين الجاهل والعالم وبين المعاند والمتأول. يعني واحد يعاند أو يجهل عليك ينبغي أثناء النصيحة أنك تنظر بعين الاعتبار إلى أن القرآن قد ذكر هذه الأشياء ونبه عليها حتى نتعامل كيف نتعامل مع الجاهل كيف نتعامل مع العالم كيف نتعامل مع المعاند مع المجادل. المجادل بغير حق يعني الذي يريد أن يصل إلى الانتصار لنفسه وليس إلى الوصول إلى الحق. طبعا ما ذكرته كان تنبيها على بعض المفاهيم التي تحتاج منا إلى تدبر وإلى تفهم، وليس معناه أن الكلام ينتهي عند هذا الحد، لكن معناه أننا نريد أن نبحث عن المنهج الصحيح الذي وضعه لنا الإسلام، نبحث عن الحق وأن نتمسك بالكتاب والسنة عن فهم ووعي لا عن تقليد فقط. يعني نفهم كيف نتمسك بالكتاب والسنة، كيف نحصل العلم النافع، كيف نستقيم على الحق، كيف نكون جنودا في الدعوة إلى الله. فإن طلب العلم جهاد من أعظم الجهاد في سبيل الله، خاصة لمن عجز عن جهاد السيف. يعني المسألة لابد أن تكون واضحة، إن اللي عجز عن جهاد السيف وعن ملاقاة الكفار والأعداء في ميادين القتال ليس معناه أنه رخص له أن ينام، ولكن معناه أنه ينتقل إلى التمسك بأسباب الجهاد الأخرى وليس له حق في أن ينام عن الجهاد. عجز عن جهاد السيف لسبب في داخله أو خارجا عنه ينتقل إلى صور الجهاد الأخرى كطلب العلم، جهاد النفس يعني مدافعة المعاصي والاستقامة على الحق، كل هذه الصور ينبغي أن ينتقل إليه. الحقيقة أنا سأجيب إن شاء الله في دقائق معدودة فقط وليس في ساعات عن بعض الأسئلة الهامة التي تكثر الحاجة إليها فقط، وليس عن الورق الذي يوزعه مسلم، لا، لأنه أنا مش عايز أسئلة خاصة، عايز أسئلة عامة ولو كانت شفوية بدون كتاب. أسئلة عامة بمعنى إيه؟ سؤال يحتاج إليه 1000 أفضل من سؤال يحتاج إليه 10، وسؤال يحتاج إليه 10 أفضل من سؤال يحتاج إليه 1. فمن الأسئلة العامة هل يجوز قتل الهرة المضرة أي التي تفترس الحمام الصغير؟ الجواب أن كل حيوان صائل، وصائل يعني معتدي، كل حيوان صائل يعني معتدي يجوز قتله إذا لم يندفع بغير القتل. يعني إذا لم توجد وسيلة أخرى زي إيه؟ زي أخذف عربية وحطه في الصحراء. إذا لم يندفع بغير القتل يجوز قتل كل حيوان صائل، وصائل يعني معتدي أو مسعور زي اللي في الكلاب وزي اللي في الجمال، كل حيوان معتدي يجوز قتله إذا لم يندفع بغير القتل. سؤال عن حديث الغار والعنكبوت وبيض الحمام، هل ورد في الحديث أم لا؟ السؤال ده سئل منذ أيام فين؟ في مسجد التوحيد يوم السبت. الحقيقة أن أهل العلم قد رجحوا أن هذه الأشياء لم تثبت، يعني لم يثبت أنه كان في عنكبوت على باب الغار، ولم يثبت أنه كان في حمام على باب الغار. وهذا الترجيح مبناه على ضعف أسانيد هذه الروايات. نعم
يعني كل واحد في ايه يعمل له دعاء؟ الاوراد. يا اخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم كان اول العابدين واول المسلمين في هذه الأمة، وقد امره الله ان يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، وقد امرنا ان نقتدي به في كل شيء، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وقال روايات كثيرة في الاقتداء به منصوصة في القرآن والسنة. فإذا أراد المسلم أن يذكر ربه ذكرا صحيحا يقربه إلى الله، فليكن سؤاله كيف كان الرسول يذكر ربه. فإذا علم كيف كان الرسول يذكر ربه وجب عليه أن يقتدي به، لأن الله قد نصبه لنا قدوة، بحيث أنه عندما يقال الشيخ فلان عمل ورد، هل الورد هو نفس الورد الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الجواب نعم، يبقى هذا الورد ليس ورد الشيخ فلان، ولكن ورد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجواب لا، فيقال لا يجوز أن ننتقل عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره من الناس، ولو كان من الأولياء أو من العباد أو من العلماء، لأن الاقتداء الذي سنسأل عنه الاقتداء بالرسل فقط، لأن الله عز وجل يوم القيامة يسألنا عن ماذا؟ عن الرسل ولا عن الأولياء؟ عن الرسل. يقول ألم يأتكم رسل منكم، سألنا عن الرسل، عن أفعالهم وعن أقوالهم وعن عقيدتهم، هل وافقناهم أم خالفناهم؟ وضحت الإجابة. الكلام في العنكبوت والحمام على باب الغار في الهجرة، أهل العلم قد رجحوا أنه لم يثبت، وإن كان بعضهم قال أن الحديث فيه حسنة، لكن المقصود هو التنبيه على أن وصول المشركين إلى باب الغار ووقوفهم على الباب وانقطاع أثر الأقدام عند باب الغار، ومع ذلك لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أبلغ وأقوى في الإعجاز من وجود الحمام والعنكبوت. لأن وجود الحمام والعنكبوت معناه إيه؟ معناه والله يا أخواننا في حمام وعنكبوت يبقى ما فيش حد، لكن ما فيش حمام وما فيش عنكبوت وما فيش شيء، وأعمى الله أبصارهم، يبقى الإعجاز في أن يصلوا إلى الغار وأن يروا الأقدام، أثر الأقدام قد انقطعت، وأن يكون الإعجاز في أن الله قد حال بينهم وبين رؤيتهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لم يقل له اسكت يا أبا بكر فإنه على الباب في حمام وعنكبوت، وإنما قال لا تحزن إن الله معنا، فجعل الذي يحول ويمنع رؤية الكفار لهم إن الله معنا، يعني لم ينسب ذلك إلى حمام ولا عنكبوت، ولا أخبروا طمأنوا بأن ربنا جعل بيننا وبينهم سد من العنكبوت ومن الحمام اللي باض، وإنما قال إن الله معنا، فهذا أبلغ في الإعجاز. نعم، أنا ذكرت أن أهل العلم رجحوا أنه ليس صحيحا. حديثين إيه؟ العنكبوت والحمام ليس العنكبوت والحمام ليس في البخاري. العنكبوت والحمام ليس في البخاري. العنكبوت والحمام ليس في البخاري. أنت ذكرت البخاري والبداية والنهاية. مصادر السنة ليست كتب التاريخ. مصادر السنة ليست كتب التاريخ. مصادر السنة دواوين السنة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب السنة فقط. الكتب اللي فيها حدثنا دي مصادر السنة. فالذي لا يثبت صحيحا في هذه الكتب لا يصح. لكن ما نقرنش البخاري بالبداية والنهاية. البداية والنهاية كتاب تاريخ ممتاز، لكنه ليس كتاب حديث، والبخاري كتاب حديث وليس كتاب تاريخ. وكل ما ثبت في البخاري فهو صحيح، وكل ما ثبت في مسلم فهو صحيح، لكن روايات الغار العنكبوت والحمام ليست في البخاري ولا في مسلم. هو موجود في كتب السيرة، ما احنا جبناه منين؟ ليس كل ما ورد في كتب السيرة يكون صحيحا. احنا اتفقنا شيخ نفع على مبدأ ومذهب الاحاديث. الان الاسئلة الان اصبحت كثيرة، فهنخل الاتفاق ونصلي اولا. الذي يسأل خير من الذي لا يسأل، مع مش تشجيع الأسئلة عشان العدد ما يزيدش، لكن في كل أحوال الذي يسأل خير من الذي لا يسأل. أنت يعني سمعت الكلمة هترفع إيدك؟ أجاوب على السؤال بس. أجاوب على السؤال. السؤال يسأل يعني في الدعاء هل نقول اللهم أسألك يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا باسط يا غني يا مغني؟ مهما هو واضح طبعا، واضح. يعني السؤال الكلام ده انت فاهم معناه؟
لا مش فاهم، ما ادبك ادب ليه هذا
كلام وانا مش فاهم معناه؟ يبقى اتفقنا.
ما اصل الكتاب الكلام ده دعاء.
هو طبعا ذكر مسألة مهمة جدا، وهو انه ما زالت للأسف، مع ان احنا كنا معتقدين ان الكتب دي خلاص انقرضت لما عادش حد بيطبعها، لكن دايما تاريخ الطبع قديم عليه، ما زالت هناك كتب اوراد باطلة موجودة في ايدي بعض الناس. وكل ما هو مطلوب الان منك انك تقبل مني هدية اني ارسل لك كتاب اذكار نبوي، حطه مكان الكتاب اللي عندك وتقرأ منه. يا إخواننا، في شيء مهم أريد أن أنبه عليه، وأنا ذكرته من قبل في أماكن أخرى. رقية الساحر تشتمل على قرآن، ومع ذلك فإن من اعتقد صحتها كفر. ثاني، رقية الساحر تشتمل على قرآن، الساحر بيكتب السحر والقرآن مع بعض في رقية واحدة، فمن اعتقد صحة ما يقوله الساحر من إخبار بالغيب وابتداع في الدين فإنه يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دي وضحت؟ هنا كتب الأدعية التي كانت تكتب قديما، يكتبها بعض مشايخ الصوفية للمريدين، كان يجمع فيها بين الخير والشر، يعني يبدأها بكلمة يا الله، ثم يأتي فيها بألفاظ سريانية ويونانية غير معربة وفارسية غير معربة، غير معقولة المعنى ولا مفهومة المعنى. لكن إذا أردنا أن نفهم خطورة هذه الأشياء نتنبه إلى مسألة مهمة: هل أنزل الله في القرآن لفظا لا نفهمه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الأمة بلفظ لا تفهمه؟ لا، لأن الله قال لرسوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربه، تبين، وقال له: إن عليك إلا البلاغ. وقال عن القرآن: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. الألفاظ الموجودة في هذه الكتب ألفاظ غير صحيحة، ولا يجوز أن تستخدم في دعاء الله، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا وقد علمنا هذا الخير. ولا الرسول ترك خير لم يعلمنا؟ في خير الرسول تركه؟ علمنا كل خير ونهانا عن كل شر. أنا فهمت. يعني ما التفاصيل أنا عارف، أنت عارف وأنا عارف، سيب التفاصيل، بلاش ونص، مش بلاش بس. أنا إن شاء الله أبعث لك كتاب أذكار نبوي كل ما فيه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ منه وتضحي بعود كبريت في الكتاب اللي عندك. إن شاء الله نقوم إلى الصحياء. إن كان القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر يأخذ القصاص، هل يأخذه من أحد أقارب القتيل؟ لا، نص القرآن واضح وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، وهذا أيضا موجود في الإسلام، أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، فالقصاص يكون من نفس الفاعل، من نفس القاتل أو المعتدي. هل هناك ما يسمى بدعاء سر القاف كما يقول المتصوفون؟ وجود هذا الدعاء هو سر القاف. الحق الصوفية في متحمل تأتي بأسرار أنا لا أعرفها على كثرة ما أعرف عن الصوفية. يعني سر القاف أول مرة ما بتحمل أن في سر القاف، معناه طبعا أنه في سر الألف من الألف إلى القاف بدل من الألف إلى الياء. الحقيقة أن موضوع الأسرار لا أخفي عليكم سرا أن له قصة. كان مشايخ الصوفية في بدء انتشارها بعد انحرافها يحرصون على أن تبقى بينهم وبين المريدين فجوة. بمعنى إيه؟ يعني الهيبة والاحترام مستمدة من أشياء تعتبر أسرار بالنسبة للمريد حتى يظل مرتبطا بشيخه، سواء مرتبط بشيخه في توريد الألبان والحبوب في المواسم، أو مرتبط بشيخه يعني ارتباط الاحترام والتعظيم الذي يجعل الشيخ له مريدون. فالارتباط بالشيخ كان يؤتى به عن طريق ادعاء أن هناك أسرار للحروف القرآنية. ادعاء الأسرار كان يولد سؤال عند المريد، يقول ما هو سر القاف؟ فيقال له لا تسأل عن سر القاف، فإنك إذا تدرجت في مراتب الولاية حتى وصلت علمت سر القاف بغير سؤال. يبقى مطلوب منه إيه؟ أنه يستمر لأسأل سر القاف، يموت ولا يعرف سر القاف، يعرف سر الموت ولا يعرف سر القاف. وطبعا هو هذا الكلام يقال له لأنه شيخه نفسه قيل له هذا الكلام يوم أن كان مريدا، فيردد ما سمع فقط، لكن ليس هناك شيء اسمه سر القاف، بل ولا يوجد في الشريعة أسرار أصلا. الشريعة كتاب وسنة ليس فيها سر. القاف كانت تستخدم في حساب الجمل ومقدارها بالأرقام 100، ولذلك بعض أصحاب المتون الذين يؤلفون المسائل الفقهية على طريقة الشعر كانوا يقولون مثلا بعد ما يؤلف رسالة في المواريث يقول أبياتها قاف القبول المرتجى. أبياتها قاف يعني عدد أبياتها كم بيت؟ 100 بيت. فلما يكتب أبياتها 100 يكتب أبياتها قاف عشان الوزن، فكان كل حرف في حروف أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت إلى آخرها، كان كل حرف له رقم يبدأ من 1 إلى 10، ثم من 20 إلى 100، ثم من 100 إلى 200 إلى 300 إلى أن تنتهي الحروف الهجائية. وذلك كانت تجمع الأسماء على الحروف قديما، هو نفس النظام الذي ما زال يستخدمه السحر الآن، يكتب لك الحرف وتحت رقم، فأنت تتصور أن المسألة سر وهي ليست سر. هل تجوز الصلاة خلف من يسب الدين ولا أمام من يسب الدين؟ يعني هو لا يصلح لا إمام ولا مأموم لأنه كافر، ومن تلفظ بلفظ الكفر لا تقبل له الصلاة سواء صلى إمام أو مأموم، فلا تجوز صلاة خلف ولا صلاة أمام.
يعني السؤال طبعا بفرق الفتنة يقال هل يجوز صلاة الجمعة في غير المسجد وليكن في عنبر واسع مثلا وأدنى عدد، فإذا اضطر إلى ذلك في العمل أو نحوه فإنه يصلى يجمع في أماكن غير المساجد إلا وجد الضرورة، وأما مع عدم الضرورة فلا يحدث. الناس يذهبون إلى الرمال في سعدون بحجة الشفاء من المرض، الحقيقة هذه الطريقة صحيحة، لكن للأسف ارتبطها بسعدون هي اللي فيها الضلال. الرمال الحارة سبب من أسباب امتصاص الرطوبة من الجسم سواء كانت في سعدون أو في بردين أو في بلبيس.
فتعلق أذهان الناس بأن رمال سعدون هي رمال متميزة، لا، الرمال على طريق الصحراوي زي رمال سعدون. فمسألة امتصاص الرطوبة من الجسم عن طريق الدفن جزء من الجسد كالقدمين أو الرجلين في الرمال لفترة من الزمن مسألة علميا صحيحة، لكن عالقة في أذهان الناس بالشيخ سعدون كأنه الذي يسخن تحت الرمال، كأنه له يعني بوتاجاز تحت الرمل ولا حاجة. لم يتم جمع أي مبالغ للبوسنة والهرسك، فنرجو من فضلاتكم عند الانتهاء الحماس لهذا الموضوع. يعني مفيش متحمل تبرعات للبوسنة والهرسك؟ يعني احنا في مسجد التوحيد جمعنا بعد صلاة الجمعة 2000 في خلال 4 دقائق، بس كانت متحمل يعني لم تدفع، أظن يصبح الموضوع مرتبط بأنها لم تدفع في المسجد هنا يعني لما كنا بنبني. فالمقصود أن باب التبرع مفتوح والتبرعات تقبل بصفة يومية في صلاتي المغرب والعشاء في مسجد التوحيد ببلبيس، ثم تجمع ويحرر بها شيك ويسلم إلى المركز العام لأنصار السنة، ثم ترسل من المركز العام إلى الحساب مباشرة. هذا الطريق لتصل به التبرعات. التبرعات مفتوحة وتأتينا من كل المساجد وعلى وسائل مسجد الشبراوي ببلبيس. جمع مبلغ حوالي 400 جنيه أيضا في يوم الجمعة وأرسله وضم إلى المبلغ اللي هو 2000 من مسجد التوحيد. فأنا أظن المسألة أصبحت واضحة، مسألة التبرع وأنها قسم الجهاد الذي يلي جهاد النفس، جهاد الكفار بالسيف لمن عجز عنه الجهاد بالمال ولو كان قليلا. ويعني الكلام فيه الحقيقة يعني أصبح الآن كل المطلوب هو المساهمة وجمع التبرعات حتى ترسل بصورة عاجلة. لكن وضوح المسألة يعني الكلام فيه أصبح حسنا أصبح واضح. يعني أظن أن الكثير منكم يقرأ مجلة التوحيد وما كتب فيها عن البوسنة والهرسك في أعداد متتالية، وسوف يصدر بيان أخير من أنصار السنة بصفة رسمية في مجلة التوحيد في عدد صفر بعد أيام إن شاء الله عن موضوع البوسنة والهرسك ووجوب الإنفاق والتبرع لهؤلاء المسلمين، لأن هذا من الأمور المهمة مع الأخذ في الاعتبار النظر إلى مستقبل المسلمين بعين الاهتمام. نعم اللي هو ايه؟ لا هو الجمع بطريقة رسمية مفتوح من اول يوم، مفتوح من اول يوم. يعني لما تجمع المبالغ من مساجد مثلا زي مساجد انصار السنة عن طريق مسؤول في المسجد وتورد الى مسجد التوحيد وتدخل بإيصال وتدخل للحساب وتستخرج بشيك بصفة رسمية وتذهب بصفة رسمية، يعني في فرق بين من لا يعلم، يعني في فرق بين ما لم يقع وما وقع وأنت لا تعلمه. يعني أنا في مرة مرات أذكر أن في بعض الناس كانوا مجتمعين فأبدوا ملاحظات في مجلة التوحيد، ففوجئت وأنا سألهم سؤال عفوي هل قرأتم عدد هذا الشهر، ففوجئت أن جميع من يتحدث لم يقرأ ويبدو رأيه في شيء لا يعلمه. لكن المتتبع للجهود المبذولة تجد أن هناك جهود مبذولة، لكن إحنا يعبنا إلى الآن أن إحنا لا نستخدم ميكروفون في الشارع، يعني لا نحسن هذه المسألة. يعني ما أتكلم عن المسألة أتكلم أنا من ناحية العلمية ومن ناحية المنهجية ومن ناحية الأدلة من الكتاب والسنة ومن ناحية الاستمرار بعد ذلك وما ينبغي أن يكون، لأن حتى المقالات اللي موجودة في مجلة التوحيد المعاني التي ذكرت بها أوسع بكثير من مجرد الدعوة إلى التبرع، وإنما وضع منهج نسير عليه جميعا سواء توقفت هذه الحرب أو لم تتوقف. يعني افرض أنها توقفت، التبرعات أو العمل من أجل الإسلام لا يتوقف، يعني لا يقتصر على مسألة فعل ورد فعل فقط. سؤال عن خلاف بين ابن وأبيه، هذا سؤال شخص واتفقنا سؤال شخصية مرفوضة. لماذا تجمع الأموال إلى البوسنة والهرسك الآن ولم تجمع إلى الفلسطينيين رغم أن الفلسطينيين أقرب إلينا في النسب والجيرة؟ من ناحية الأمنية فلسطين هي أمن مصر إن كانت فلسطين للعرب. يعني الحقيقة واحد يعترض على جمع البوسنة والهرسك، يعني نجمع للفلسطين وبوسنة والهرسك يا ما ينفعش. الحقيقة خاني يجب أن نتنبه إلى مسألة مهمة. يعني صدر كتاب ملحق بمجلة الأزهر من شهرين عن ترجمة لعلماء البوسنة والهرسك القدامى والمحدثين علماء، وجدت ملاحظة في هذا الكتاب أن أحد أسباب الضعف الذي وصل إليه حال البوسنة والهرسك في مواجهة الكفار أن معظم هؤلاء العلماء قد وصل إليهم الإسلام مشوها عن طريق الصوفية، يبقى عالم وله مؤلفات ويذكر في أثناء ترجمة هذا العالم بأنه رأى رؤيا ورأى الشيخ فلان في المنام والشيخ فلان أخبره بأنه يحصل إيه. طبعا اللي بيسند على الشيخ فلان بيكسر النوم عشان يشوف رؤية ثانية. الكلام على فلسطين يعني يجب أن تفرق بين القدرة والعجز، هذا رقم واحد. يعني يعني قبل أن تجمع أموال يجب أن تنظر أين تذهب الأموال، لأن لك أن تتصور أنك لو جمعت 10,000 أو 20 أو 100 ثم لم تكن متأكدا أنها ستصل عن طريق أيدي أمينة إلى المستحق ايه قيمة المال اللي جمعته؟ لا شيء. في ايام افغانستان في بداية الجهاد جمعت اموال في مصر ولم تصل الى افغانستان الى المجاهدين. فلما قابلنا بعض قيادات المجاهدين ذكروا ان الاموال اللي انتم اعلنتم عنها في وسائل الاعلام لم تصل الى يبقى العبرة بمن يجمع ولا بمن يؤمن وصول المساعدة. لازم تؤمن الطريق وصول المساعدة. فكون انك ممكن تلاحظ ان في دول اخرى امنت الطريق بسهولة لانها تملك امكانيات زي السعودية وغيرها ارسلت وفود ومندوبين والمسألة سهلة والتأشيرات سهلة وراحوا وتأكدوا وعرفوا مين اللي سيستقبل الاموال ثم جمعوها فورا. فكونك تبدأ بالجمع قبل ان توثق الوسيلة المؤدية اليه. والوسيلة طبعا مش في كل الاحوال انك تكتفي بان في حساب في البنك او حساب في نقابة. وانما يجب ان تتأكد يقينا من ان هذه الاموال سوف تصل الى مستحقيها قبل ان تبدأ في جمعها. فدي مسألة مهمة. الامر الثاني يجب ان تتأكد ان هذه الاموال ستصل الى ايدي مجاهدين وليست ايدي مقاتلين. لان في فرق بين الجهاد والقتال. الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الارض والطين. فانت لما تنصر تنصر بمالك مجاهدا. فلما كانت فلسطين في الاوقات السابقه يغلب عليها في الغالب الاعم ان القائمين على قضيتها ليسوا مجاهدين وانما مقاتلين فقط. حتى ان ياسر عرفات عرض عليه في يوم من الايام انه يرفع رايه الجهاد قال لا استطيع. لماذا؟ قال لان عندي جنود نصارى وجنود مسلمين فرفع رايه الجهاد ازاي؟ فهل يتصور ان جمع الاموال فقط هو الهدف ولا جمع الاموال بعد تامين وصول هذه الاموال الى المستحق الحقيقي الذي امرنا الله ان نقف بجانبه؟ اذا كنت ستجمع الاموال ستجد معوقات في توصيل هذه الاموال سواء في الداخل او في الخارج او انها لم تصل الى من يستحق يبقى هذا الجمع لا قيمه له. ولذلك دائما في دعائنا للمجاهدين نقول اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في سبيلك. لانه طبعا تصور ان كل من يدعي الجهاد فهو مجاهد تصور غير صحيح. فلا بد من النظر بعين البصيره الى هذه المساله ليست مجرد لماذا لا نجمع للفلسطينيين والاخوه في النسب ولا العرب كالعرب. هذا كلام غير صحيح. لكن ينبغي ان نستوسخ لمن سنجمع قبل ان نجمع. والأمر الثاني كيف نوصل هذه المساعدات بطريقة صحيحة ومضمونة. لأن الذي يجمع مؤتمن فإذا أنت تبرعت وتوهمت أن هذا التبرع سيصل وهو في الحقيقة لن يصل أو يصل إلى غير المستحق يبقى هذا المؤتمن الذي جمع منك المال أصبح خائن للأمان. فيجب أن ننظر المسألة يعني بصورة أوسع مما هي عليه. دور الشباب نحو الجهاد مع الإخوة المسلمين في البوسنة والهرسك. ونحن نرى ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية لا يفعلون شيئا. يعني طبعا المحاضرة أظن أشارت إلى دور الشباب يعني بصورة شبه مفصلة. وإن إحنا نأخذ أجر المجاهد إذا نوينا الجهاد وعجزنا عنه وليس معناه أن ننام في الصور الأخرى الجهاد. لأن الله عز وجل رفع الحرج وأثبت الأجر لمن لا يجدون الوسيلة ويرغبون في الجهاد. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم يعني في الجهاد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء أثبت الله لهم أجر المجاهدين ورفع عنهم الحرج لعدم قدرتهم. وليس معناه أنك تنام عن الجهاد وإنما تنتقل إلى الصورة الثانية التي تستطيعها. يعني الجهاد جهاد الكفار بالسيف جهاد وجهاد الدعوة جهاد والجهاد في طلب العلم جهاد وجهاد النفس لأن تحول بينها وبين المعاصي والاستقامة جهاد. يجب عليك أن تأتي من هذه الصور من الجهاد بما تستطيعه وتطيقه. لأن حتى الدفاع عن الإسلام باللسان نوع عظيم من أنواع الجهاد ذكر في القرآن بهذا الوصف كما في قوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني بإيه؟ بالقرآن. يعني أمرنا الله أن نجاهد الكافرين بالقرآن كما نجاهدهم بالسيف. نريد بالقرآن بنحن نوضح الحقائق نوضح أن هذه المطاعن التي يدعيها الكفار ليست مطاعن في الإسلام. نفهم حقيقة الدعوة نفهم حقيقة العلم.